بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، الدرس 57 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، وكنا قد توقفنا مع تلك المشاهد في تأهيل وإعادة بناء الجيش الذي سيقاتل مع القائد طالوت. فعندما انتهت مرحلة الإعداد والتأهيل والغربلة، فرسب من رسب في هذه الاختبارات، وثبت من ثبت، ونجح من نجح، حتى وصلوا إلى مرحلة المحك، ومرحلة الامتحان، ومرحلة تلاحم الصفوف، ومرحلة المواجهة المباشرة. وهذه أصعب مرحلة في القتال، كما وصفها الله سبحانه وتعالى هنا، قال: ولما برزوا لجالوت وجنوده. هؤلاء هم الصفوة، وهم القلة، وهم أهل الإيمان وأهل الصبر وأهل الثبات، الذين ثبتوا في هذه الاختبارات المتتالية. قال: ولما برزوا، أي الآن هنالك مواجهة وهنالك ظهور، وصلوا إلى أن يلتقي الصفان والفريقان في يوم الفرقان، أي اليوم الفارق بين الفريقين من الذي سينتصر. صف المؤمنين قلة قليلة، ولكن هم كثرة من حيث الإيمان والتوكل واليقين، وصف الكفار الذين يتزعمهم جالوت هم كثرة من حيث العدد والعدة والحصانة والبنيان والخطوط الدفاعية. ولما برزوا لجالوت وجنوده، في هذه الحالة هم الآن في محنة، وهم الآن في موقف عصيب، وهم الآن في أزمة، لأن المعركة الآن غير متكافئة من حيث العدد ومن حيث القوى ومن حيث الأسلحة والعتاد. فمعركة غير متكافئة، يبدأ الطرف الضعيف يبحث عن منافذ، ويبحث عن أسباب، ويبحث عن تدابير جديدة وخطط إضافية حتى يتمكن على الأقل من الصبر ومن الصمود. ولكن لما امتلأت قلوب هذه القلة بالإيمان، وأيقنوا بأن النصر من عند الله وحده لا من غيره، وهذه فائدة مهمة جدا، أن النصر من الله، فمهما بلغ الجيش من العدة ومن الكثرة، فإذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى نصره فإنه لن ينتصر، حتى لو اجتمعت جميع القوى معه، ولو بلغ من القلة والضعف، وإن اجتمعت جميع القوى ضد هذا الجيش وأراد الله أن ينصره فإنه سينتصر. قال: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، هنا بدأت تنطق الألسن، مع أن المعركة هي معركة سيوف ومعركة التحام ومعركة قوة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، هنا تبرؤوا من حولهم وقوتهم، والتجأوا إلى حول الله وقوته. وهذه فائدة مهمة، أن العبد إذا مر بموقف عصيب وبمحنة في حياته، فأول ما يلتجئ إليه هو الله سبحانه وتعالى. وهذا قد حققته مريم عليه السلام، عندما تمثل لها جبريل عليه السلام بشرا سويا، مباشرة قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وكذلك يوسف عليه السلام لما مر بمحنة مراودة امرأة العزيز له، ماذا قال مباشرة؟ قال: معاذ الله. وهكذا هنا، هؤلاء القلة المؤمنة لما رأوا أن المعركة غير متكافئة قالوا ربنا، وهنا دعوا، والدعاء سبب أصيل ومهم من أسباب النصر والتمكين، والدعاء سلاح عظيم. لذلك عندما سئل الإمام أحمد: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق. والدعاء هو العبادة، والدعاء هو بأن يعلق العبد قلبه وجوارحه بالله سبحانه وتعالى. وهنا دعوا بالربوبية، لأن الموقف موقف تأييد، وموقف نصرة، وموقف معونة، وموقف تثبيت، وموقف يحتاج إلى قوة. فقالوا ربنا، ما دعوا بالألوهية، لأن الألوهية هي من قبيل العبادة وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. والموقف هنا يحتاج إلى تأييد ونصرة وقوة. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، انظروا إلى شدة لجوئهم إلى الله سبحانه وتعالى ويقينهم بأن النصر من الله عز وجل. قالوا ربنا أفرغ، أي أفض علينا واسكب علينا الصبر سكبا، وأغرقنا بالصبر واملأ قلوبنا بالصبر. لأنه في الحقيقة في مثل هذه المواقف الذي يعين العبد على الثبات هو ثبات القلب، والصبر محله القلب، والصبر ينزل على القلب. قالوا ربنا أفرغ، يعني كأنهم أرادوا الصبر أن يملأ قلوبهم حتى لا يكون هنالك ذرة في قلوبهم بلا صبر. وهذه فائدة مهمة، أهمية سلاح الصبر. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال والله يحب الصابرين. قال إن الله مع الصابرين، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. والصبر هو روح الإنسان، وهو للإنسان كالرأس من الجسد. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، قال فاثبتوا. والثبات لا يمكن أن يكون إلا من القلب، لأن القلب إذا ثبت ثبتت الأركان والجوارح. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فهنا التجأوا إلى الله ليعينهم بالتحدي الداخلي، هناك تحدي داخلي بأن يتزعزع القلب. لذلك عندما وصف الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين يوم الخندق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أظهر حال القلب هنا، قالوا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. لأن القلب إذا امتلأ بالصبر واليقين والتوكل والإخلاص والصدق والإيمان، فإن هذا القلب سيظهر أثره على الجوارح فتثبت الأقدام. فهذا تحدي داخلي هو ثبات القلب، والتحدي الخارجي حتى لا يكون هنالك تولي من الزحف أو حتى لا يكون هنالك تراجع، قال وثبت أقدامنا. وثبوت القلب هو مقدمة وسبب لثبوت الأقدام، وثبوت الأقدام نتيجة لثبوت القلب. قالوا أفرغ علينا صبرا، والصبر مقدمة لثبوت الأقدام، فصبر ثم ثبوت الأقدام ثم يأتي النصر. قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ثم قالوا وانصرنا على القوم الكافرين. هنا حققوا الأسباب المعنوية الإيمانية التي تؤدي إلى النصر والتمكين. أولا الدعاء، ثانيا الصبر، ثالثا ثبات الأقدام، رابعا الإيمان. من أين نأخذ الإيمان؟ قالوا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي بمعنى أننا يا رب حققنا الإيمان المطلوب لمواجهة أهل الكفر. وهنا فائدة مهمة، أن هؤلاء القلة النوعية علموا وفقهوا حقيقة الجهاد وحقيقة القتال. لأن الجهاد أيها الأحبة هو ضرورة شرعية، والقتال أصل مهم في تحقيق الصلاح والإصلاح في الأرض. لذلك قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنا وضحت الراية أمامهم. إذن الراية والقتال هو قتال دين وقتال عقيدة وقتال إيمان وقتال حق أو باطل، كفر أو إيمان، توحيد أو شرك. لذا قالوا وانصرنا على القوم الكافرين. لذلك المقدسات التي لا يعرف أو لا تعرف الأمة راية القتال من أجلها فإنها تضيع، والأوطان كذلك، والمدن والدول والأمم. فإن زوال الأمم من أعظم أسبابها أن الأمة أضاعت البوصلة وفقدت الوجهة ولم تعرف راية القتال. أنا لماذا أقاتل؟ كثير من الناس يظن أن القتال لأجل القتال، أو أن القتال لأجل المغنم، أو أن القتال لإزالة ظالم بدون أن يحسب حساب من يأتي خلفه. ليس هذا القتال. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يقاتل الرجل شجاعة، ويقاتل من أجل المغنم، ويقاتل حمية. ثم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انظر هنا قال: وانصرنا على القوم الكافرين، أي هم جاءوا لتحقيق التوحيد وإزالة الكفر وتحقيق الإيمان وإزالة الشرك. هذه هي راية القتال. فلا يمكن أن يكون القتال من أجل جغرافيا، أو من أجل قطعة أرض، أو من أجل إذلال الشعوب، أو من أجل إزالة أمة من الأمم. ليست هذه غايات القتال والجهاد في سبيل الله، إنما لإقامة الصلاح في الأرض وإقامة التوحيد وتحقيق العبودية. قالوا: وانصرنا على القوم الكافرين. فهؤلاء علموا لماذا يقاتلوا، وعلموا فيما هم خارجون من أجله. قالوا: وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا كانت النتيجة؟ حققوا الشروط الإيمانية المعنوية للنصر، ولم ينظروا للقلة من الكثرة، ولم ينظروا إلى العدد. قال: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. هنا بيان مهم بأن النصر مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. قال: فهزموهم، وما قال فهزمهم، ولم يذكر الآن هنا طالوت، قال فهزموهم. وهذا فيه إشارة إلى أن النصر جاء من تكاتف الجميع، هذه الفئة القلة المؤمنة النوعية كلهم اشتركوا بالنصر، لأن فرار الجندي قد يؤثر على معنويات الجيش، فاجتماع هؤلاء جميعاً كان سبباً في النصر. قال فهزموهم، أي المجموع. ولكن هذه الهزيمة هي من قبيل الأخذ بالأسباب، هم أخذوا بالأسباب الشرعية فحققوها، وكذلك أخذوا بالأسباب المادية. لذلك قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، مع أنه هنا الأصل في الترتيب الفئتان أو الجيشان عندما تواجهوا، خرج جالوت وقال من يبارز، فخرج له داود وكان عمره 17 سنة، فمنعه طالوت، ثم قال مرة أخرى أنا أبارز، فمنعه لصغر سنه، ثم أصر، فلما أصر وعده بأن يعطيه نصف الملك وأن يزوجه ابنته، وهذا جائز من باب التحفيز، فقاتل فاستهزأ به جالوت، وعندما خرج له قتله، أي قتل داود جالوت. ثم حصلت الهزيمة، لأن القائد إذا قتل يهزم الجيش وتضعف معنوياتهم فيفرون. وهذا فيه إشارة إلى أن جيش جالوت الذين قتلوا منهم قلائل، لأنه قال وقتل داود جالوت، قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، بمعنى أنهم هربوا وفروا معظمهم لما رأوا قائدهم قد قتل. وهنا إشارة مهمة، الأصل أن داود قتل جالوت ثم حصلت الهزيمة، أليس كذلك؟ لكن هنا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال فهزموهم بإذن الله، قال وقتل داود جالوت. هذا فيه فائدة أو فيه فائدتان. الفائدة الأولى: حتى لا يتعلق الناس بالنصر بالأشخاص، ولا يقول نصرنا بفلان أو نصرنا الله بفلان. الأصل أن النصر من الله سبحانه وتعالى، وما هذه إلا أسباب. لذلك قال فهزموهم، ذكر الهزيمة، وهنا تقديم وتأخير، وهذا في القرآن أمر معمول به، التقديم والتأخير. قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. والأمر الآخر لإظهار عنصر جديد لم يذكر اسمه في المعركة، ولم يذكر اسمه في القصة إطلاقا إلا في هذا المشهد، هو داود عليه السلام. وهنا فائدة، أن المحن تظهر العناصر الشجاعة، وتظهر القادة الشباب، وهذه فائدة مهمة، أن الأزمات والمحك يظهر جيلا جديدا يخلف الجيل السابق، ولا بد هنا للقائد أن يبحث عن مثل هذه الأصناف ولا يتفرد طيلة الوقت بإدارة الأمور. لابد مثل هؤلاء الشباب يكون لهم دور في قادم الأيام. هنا قال: وقتل داود جالوت. أول مرة يذكر داود عليه السلام في هذه القصة، بمعنى أنه عنصر فعال سيكون له شأن، وهذا فيه بيان لشجاعة داود عليه السلام، وأن هذه العناصر وهذه النماذج هم الذين يكونوا سبباً لنهوض الأمة، وهم الذين يكونون سبباً في نصرة الأمة. قال: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، فماذا كانت النتيجة؟ وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فأعطاه الملك بسبب شجاعته وموقفه، والحكمة النبوة، وعلمه مما يشاء، ستأتي معنا عندما نبدأ بقصة داود عليه السلام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهنا سنة التدافع ينبغي أن يفقهها المسلم، وهي وجود فئة مؤمنة بمقابل الفئة الكافرة. لو لم توجد أو تكن هذه الفئة المؤمنة لفسدت الأرض، أي لعم الأرض الشرك والكفر والفساد والانحراف، لأن أهل الكفر هذا ما يريدونه، ولكن بسبب وجود هذه الفئة فإنهم يتدافعون مع أهل الكفر، فتحصل الموازنة بين أهل الكفر وأهل الإيمان. قال: لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من فضل الله عز وجل إيجاد هذه الفئة المؤمنة التي تدافع الكافرين لتحقيق التوحيد. وهنا فائدة أخيرة، أن المجموع كلهم لهم دور، ولا ينبغي إهمال أحد عن غيرهم. لا، قال: فهزموهم بإذن الله، وهنا يظهر أهل الثبات وأهل الإيمان وأهل الشجاعة في هذه المواقف العصيبة الحرجة. هذه أهم الوقفات في هذا المشهد، وهو آخر مشهد. بذلك انتصر جيش طالوت على جيش جالوت، وفتحت بيت المقدس، وبدأت مرحلة جديدة. وسيقود بعد طالوت داود عليه السلام، سيقود بني إسرائيل، ويجمع لأول مرة بين الملك والنبوة. أول من جمع له بين الملك والنبوة في بيت المقدس هو داود عليه السلام. لذلك سنبدأ من درس الأسبوع القادم مع قصة داود عليه السلام في بيت المقدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.